بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن يقدموا هذه الأشرطة التي تحتوي على دروس لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في شرح متن نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر وشرحه الموسع نزهة النظر، وكلاهما للإمام المحدث الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله. هذا وقد اكتمل الشرح في 18 شريطا. نسأل الله أن ينفع المسلمين بها وأن يجزي كل من مؤلفها وشارحها خير الجزاء. والآن مع الشريط الرابع.
فهنا لا شك أنه سيكون في نفوسنا شيء من القلق، كيف يصح هذان الحديثان وهما متناقضان؟ هذا لا يمكن، فأحدهما يكون صحيحا والثاني ضعيفا. لماذا؟ لأن المعروف أن المتناقضين لا اجتماع، فكيف يوجد حديثان متناقضان ونقول كل منهما مفيد للعلم؟ هذا لا يمكن. لكن مع هذا يجب أن نعرف أن التناقض بين دليلين، قد يفهمه بعض الناس تناقضا وآخرون يمكنهم الجمع أو الترجيح، يمكنهم الجمع أو الترجيح. فإذا قال لنا قائل هذان الحديثان في البخاري ومسلم متناقضان، فأحدهما قطعا صحيح والثاني غير صحيح، كلام صواب ولا لا؟ إذا كلام من حيث هو صحيح، لأن المتناقضين لا بد أن يكون أحدهما هو الصحيح، وحينئذ لا يمكنني أن أقطع بصحتهما، بل أقول أحدهما صحيح والثاني غير صحيح. نقول نعم لك الحق في هذا، لكن قد ترى أنت هذا الحديث هذين الحديثين متناقضين وغيرك لا يرى أنهما متناقضان لإمكان الجمع بينهما عنده، وحينئذ يبقى إفادة العلم النظر عند هذا الذي لم يرى فيهما تناقضا يبقى على أصل بدون استثناء، النظر النظر. وعليه فإن هذا الأخير الذي استثناه المؤلف قد يكون نسبيا، بمعنى أنه عند بعض الناس متناقض، عند بعض الناس متناقضا وعند آخرين ليس بمن تناقض. فتبين الآن أن الاستثناءين كلاهما أمر نسبي، كلاهما أمر نسبي. يقول للتجارب بين مزوجين من غير ترجيح لأحدهما على الآخر وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحتهما، فإن قيل إنما اتفقوا على وجود العمل به لا على صحة معناه، وسنفي المنع أنهم متفقون على وجود العمل بكل ما صح، ولو لم يخرجه الشيخان فلم يبق للصحيحين في هذا مزية. نعم، والإجماع حاصل على أن لهما مزية، على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة إلى آخره. أنتم عندكم والإجماع ولا فالإجماع؟ ها؟ والإجماع شفاء الإعتراف. فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحة معناه، قلنا إجماعهم على وجوب العمل به مبني على صحة المعنى، إذ كيف يجب العمل بما لا صح معناه؟ أما أن أعرف أن هذا الشيء يدل على هذا الشيء وأنا لا أعرف المعنى، هذا الشيء مستحيل ولا يمكن. يقول المؤلف رحمه الله وسند المن أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان فلم يبقى للصحيحين في هذا مزية، فإننا نقول إن الإجماع حاصل بأن لهما مزية على غيرهما. أما غيرهما فإذا صح الحديث فإنه يحتاج إلى البحث فيه حتى يتلقى بالقبول أو لا يتلقى. فلو أن أبا داود والنسائي خرج حديث واتفقا على تخريجه فهل يكون مفيدا للعلم كما لو خرجه البخاري ومسلم؟ لا، وإن كان قد يكون صحيحا، لكن إذا صح ثم تلقته الأمة بالقبول بعد ذلك صار مفيدا للعلم. فإذا قال قائل إذن وش المزية للصحيحين؟ قلنا المزية أن حديثيهما أن الحديث إذا اتفق عليه علمنا أنه صحيح، إذا اتفق عليه علمنا أنه صحيح، بخلاف غيرهما فلا نحكم بصحته حتى نعلم أن الأمة تلقت هذا الحديث بعينه بماذا؟ في القبول. فهذا هو ذي المزية. نعم. هذه ما لازم من الصحة في ذرة العلم، قد يكون عليه صحيحا لكن لا يفيد العلم، لكن إذا تلقته الأمة بالقبول فإنه يفيد العلم. نعم. كيف يجب على الآخر؟ يعني هو ما يمكن يفيد العلم اللي في غير الصحيحين، لا بد أن نعرف تلقت الأمة له بالقبول في هذا الحديث بعينه. إذا معنى هذا اللي في القرائن والمزية لا بد أن الأمة تلقاه بالقبول. نعم. إذا نقول لا بد أن نبحث عن هذا الحديث بعينه، فإذا وجدنا هذا الحديث متلقا بالقبول في قراءة تدل على الصحة أوجب العلم. أما ما في الصحيحين ما يحتاج نبحث عنه ما دام اتفق عليه، هذا هو الأصل. فصار الفرق بينهما المذية أن الأصل فيما اتفق عليه، أن الأصل فيه إفادة العلم، أما ما سواهما فلا يمكن أن نحكم على حديث اتفق عليه كل الأربعة مثلا إلا إذا تلقته الأمة بالقبول بعينه. كتبوا في هذا، ألفوا كتب في هذا الشيء، منهم العراقي. لا مهم من هذا الناس، لا لأن الحديث كله ما في السنة، لا في أحاديث طعنوا فيها مثمرة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام طعنوا فيها. نعم.
لا
يملك هذا الفرق حول وكذا، إنما ترى بالواحد وهم يصلون الصلاة. هذا رجل واحد. يجب العمل، العمل غير العلم. يعني العمل يجب أن تعمل ولو على الظن. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أفطروا في يوم غائب فطلعت الشمس، فعملوا الآن بالظن. كذلك الذين أخبرهم المخبر بأن القبلة حولت يجب عليهم قبول. فعند العلماء يفرقون بين العلم وبين العمل. العمل يطلب فيه الاختيار فيعمل فيه بعمل تغلب بالظن. نعم. العلم معناه معنى يقوم بالقلب لا يحتمل سواه أبدا، هذا معنى العلم. ولا كان لا فرق بين العلم والظن. العلم معناه أنك يصل هذا الشيء إلى قلبك بحيث لا يحتمل سواه. نعم. لا لا، احنا كلامنا على العلم، العمل مستقيم على انه يجب العمل حتى فيما يفيد الظن دلالة او ثبوت، لكن الكلام على العلم وهو طمأنينة القلب يكون يشهد بصدق هذا الشيء، هذا غير مسألة العمل. كيف؟ لا ما في. اولا انه اذا قلنا بالتفريق بين العقائد والاعمال يكون خلاف واضح خارج، لان هؤلاء يقول ما تثبت العقائد الا بما يفيد العلم سواء خبر احد ولا خبر متواتر، والاخرون يقول حتى بما يفيد الظن اذا تلقته من اجل القبول وجعله من عقائدهم. وفي بعض الاحاديث ما ثبتت الا من طريق الاحاد في غير الصحيحين ايضا، ومع ذلك قبلها العلماء وجعلوه من العقيده. نعم. هو لا شك ان البخاري اصح، لكن كلامنا على ما يفيد العلم. يجب ان نعرف الفرق بين العلم والعمل. العمل يكتب فيه بالظن، والعلم لا بد ان يكون اكثر من الظن، وهذا معنى يقوم بالقلب. طيب، نحن ذكرنا النسب الاربع، من يحفظها؟ لا يجتمعان ولا يرتجعان، مثل الوجود والعدل والحركه والسكون. الوجود والعدم والحركه والسكون هذا النقيضان، لان الشيء اما موجود او معدوم، اما متحرك او ساكن. هل يمكن ان لا يكون ان يكون لا متحركا ولا ساكنا ولا موجودا ولا معدوما؟ ما هي الضجان؟ ما لا يجتمعان ويرتفعان، يعني يجوز ارتفاعهما ولا يجوز اجتماعهما، اجتماعهما غير ممكن وارتفاعهما ممكن، مثل السواد والبياض. السواد ضد البياض ولا لا؟ او نقيضه ضده، لانهما لا يجتمعان. ويرتفعان ولا لا؟ يرتفعان، يكون الشيء احمر لا ابيض ولا اسود. فإن قلت كيف تقول إن السواد والبياض لا يجتمعان؟ ونحن نرى السوق الآن في خطوط بيضاء وخطوط سوداء، نقول لكن لا، ليس الأسود هو الأبيض، وإنما هو جاره وليس إياه. المثلان هما ما يتفقان في الحقيقة والجهل. هذا المثلان، مثل بشر وإنسان وآدم وما أشبه ذلك. والخلافان هما اللذان يجتمعان ويرتفعان، لكن حقيقتيهما متخالفة، كالحركة والحمرة. الحركة والحمرة هذا خلافة. ليش؟ لأنهما يجتمعان، يكون الشيء أحمر متحرك أولا، ويرتفعان، يكون الشيء ساكن أبيض. نعم. طيب، إذا قول المؤلف رحمه الله باستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما، مراده ما يشمل المتضادين، مراده ما يشمل المتضادين كالمتناقضين. ثم قال المؤلف رحمه الله وممن صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم مفعول ايش؟ مفعول إفادة. نعم، بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظري الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي، وهذا من أئمة أهل الكلام. أبو إسحاق الإسرائيلي من أهل الكلام، وقد ذكر أن ما خرجه الشيخان الشروط السابقة إذا لم يكن ممن فقد عليه ما واختلف العلماء فيه، ولم يكن مما يتناقض مدلولهما، فإنه يفيد العلم. ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميد وأبو الفضل بن طاهر وغيرهما، وكذلك ممن ذكر إفادة ما خرجاه العلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، فإنهما صرحا بأن ما خرجه الشيخان فإنه مفيد للعلم. طيب، وغيرهم. ويحتمل أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح. هذا جواب على قوله، فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحة معناه وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرج الشيخان، فلم يبقى للصحيحين في هذا مزية، والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة. نعم، ذكرنا أن هذا جواب على قوله إذا كان ما صح من غير الصحيحين موجبا للعمل ومفيدا له فما مزيتهما؟ نقول مزيتهما أن العلماء أجمعوا على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة. ويحتمل أيضا من آخر أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح، ولكن أنا عندي أن المزية واضحة، أن ما خرجاه لا يحتاج إلى بحث عنه، لأن الأصل فيه الصحة حتى يوجد مطعم، ومن عداهما يحتاج إلى البحث عنه. اللهم إلا إذا كان المؤلف قد صرح بتصحيحه مثلا، وكان ممن يعتبر تصحيحه، فنحن نأخذ به، لأن بعض الحفاظ وبعض المؤلفين يتساهل في التصحيح ويصحح ما ليس بحسن. نعم، ولكن ما كان في الصحيحين فإنه لا يحتاج إلى نظر، يتلقى بالقبول إلا ما حصل فيه الطعن. وقد سبق لنا أن العلماء أجابوا عما طعن على الصحيحين بجوابين، أحدهما مجمل والثاني مفصل. قال ومنها المشهور، منها أي من أخبار الآحاد المفيدة للعلم النظري، منها المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلم. المشهور هنا من أخبار الآحاد ولا لا؟ وهما رواه أكثر من اثنين ولم يبلغ عد التوالي، فهذا مفيد للعلم، لكن شرط اشترط المؤلف رحمه الله إذا كانت له طرق متباينة، كانت له طرق متباينة، فإن كانت طرقه تنصب في واحد فإنه لا يفيد العلم، لكن إذا كانت طرق متباينة جاءنا هذا الحديث مرويا بسند ثم بسند آخر ثم بسند ثالث، نعم، لكن ما وصل لحد التواتر، فإن هذا يفيد العلم، لأن كثرة الطرق مع تباينها وسلامتها من الضعف ومن العلل دليل على أنه ثابت، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال، يقول وممن صرح بإفادته العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي والأستاذ أبو بكر بن فورة وغيرهما. والثاني هذا من أئمة المتكلمين، أما الأول فأنا لا أعرف عنه شيئا. ما عندكم شيء بالحاشية؟ هذا نسمع. ومنها أي من الأخبار الأحاد يفيد العلم المسلسل بالأئمة الحفاظ، هذا الثالث، بالأئمة الحفاظ المسلمين حيث لا يكون غريبا. المسلسل بالأئمة مش معنى مسلسل، المسلسل ما اتفق فواقته على حال معين أو على سند معين، فإذا كان هذا السند متسلسل رواه الأئمة الحفاظ، نعم، فإنه يفيد العلم النظري، مثل جاءنا من طريق الإمام أحمد وطريق مالك وما أشبه هذا من هؤلاء الأئمة متسلسل. يقول مثلا الإمام أحمد حدثني فلان عن فلان عن فلان، ثم يأتي مالك ويقول حدثني فلان عن فلان عن فلان، نفس هؤلاء، فهذا التسلسل، لأن اتفاق الأئمة الحفاظ على روايته عن هؤلاء الرواة يدل على أنه صحيح. ولهذا يقول المؤلف حيث لا يكون غريبا، مثل كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا ويشاركه فيه غيره عن الشافعي ويشاركه فيه غيره عن مالك بن أنس، فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته وأن فيه من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيره. ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم، أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس، أن مالكا مثلا لو شافه بخبر لا يتشكك أنه صادق فيه. أنا جبت عشان أعرف أبين لكم أنه صادق متعلق لا يتشكك، مهم موجود عند النص، لكن أنه صادق فيه هذا متعلق بقوله لا يتشكك أنه صادق فيه، فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة وبعد عما يخشى عليه من الشهو. وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه، العارف بأحوال الرواة، المطلع على العلل، وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره من الأوصاف عن الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور. فإذا يا أخواني حقيقة الأمر من هذا الأخير إفادة العلم نسبية، هذا العلم نسبية، لأن ما كل أحد يعرف أن هؤلاء الرواة من الأئمة أو من سائر الرواة، ولا كل أحد يعرف أن السند واحد الذي تسلسل فيها هؤلاء الأئمة. فلهذا كان إفادة العلم أمرا نسبيا يختلف من رجل إلى آخر. فالرجل المتبحر في علم الحديث، العارف بأصوله، العارف بالرجال، هذا يعرف أو يحصل له من العلم بصدق هذا الخبر أكثر مما يحصل لغيره ممن لم يكن كذلك، وهذا واضح. فحينئذ نقول الأحوال الأمور الثلاثة، قال ومحصل هذه الأنواع، محصل أنواع الثلاثة التي ذكرناها أن الأول يختص بالصحيحين، والثاني بما رواه طرق متعددة، والثالث بما رواه الأئمة، ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد فلا يبعد حينئذ القطع بصدقه، والله أعلم. يمكن الثلاثة هذه تجتمع في حديث واحد، يكون قد أخرجه الشيخان ويكون مشهورا ويكون أيضا متسلسلا بالأئمة الحفاظ، فإذا انضافت هذه الثلاثة بعضها إلى بعض فازداد قوة حتى يصل إلى حد القطع، وحينئذ يرتقي إلى العلم الضروري، العلم الضروري. وما قاله أخيرا جيد جدا، وهو أن من الأخبار أخبار الأحاد ما تحتف به قرائن قوية كثيرة حتى يصل إلى درجة القبض. ولو ضربنا مثلا برجل أخبرت بخبر والرجل عندك ثقة مثل حسين مثلا، نعم، فجاء رجل آخر وأخبرك بنفس الخبر زدت أيضا ثقة، جاءك ثالث وأخبرك به، تزداد ولا لا؟ تزداد، وكلما كثر المخبرون ازددت حتى قد تصل إلى قطع بذلك، إلى قطع بهذا. ثم هؤلاء المخبرون ليس على حد سواء، ربما تصل إلى القطع إذا أخبرك ثلاثة من نوع معين من الناس، ولا تصل إلى القطع إذا أخبرك ثلاثون أو عشر. المثلة هذه تحتاج إلى تأمل. ثم إن الأحاديث نفسها المفروض قد يكون لها شواهد في الصحيحين أو في غيرهما تؤيد هذا الخبر، يعني شواهد تؤيده حتى ربما يصل إلى درجة العلم. وكما أنه من المعروف أن الطرق إذا تعدلت في خبر ضعيف فإنها ترفعه إلى درجة الحسن، وأن طرق الحسن إذا تعدلت ترفعه إلى درجة الصحيح، كذلك الطرق إذا تعدلت في الصحيح ترفعه إلى درجة العلم، وقد يصل إلى العلم اليقين الضروري. طيب، قال ثم الغرابة الساعة الأخيرة. طيب، هنا الشرح بعيد لكن أحسن أنكم تحطون أرقام لكان عندنا. هنا نعم، لأنه لو كان من طرق متعجلة خلنا القسم الثاني اللي هو المشهور بتباين طرقه.
تشترنا في المعصر أن جاء السيد وغيره أحسن، فهذا يصير متواتر إلى رأي الحدث.
لا لا، قد لا يصل، قد لا يصل ذلك إلى درجة التواتر، ربما يكون ثلاثة يصل إلى حد التواتر. ولا إن وصل
الحدث
نفسه، أو لو اشتركوا في راوي الآن مثلا، لو أن أحدا لما فرح الناس من صلاة الجمعة قالوا إننا صلينا على جنازة، جاءك واحد قصر لنا اليوم على جنازة، وجاءك الثاني والثالث والرابع، فزاد قوه ولا لا؟ فزاد كل ما زادوا زاد قوه.
لكن هو على المصدر هذه يتفع على درجة الحال، يعني لو المصدر مثل ثلاثة صحابة وعنصر عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم،
لكن هذا اللي أصبر به ثاني الشاذ، ولهذا يشترك في ثلث الراوي مثلا الراوي عن
ما يصل إلى المتواتر، يعني الحال ما يصل المتواتر، ما يكون متواتر. الشاذ والله ما ادري، نشوف اهل العربي وش يسوون فيها. طيب، وضح انه ولد فيه في قواعد مثل ما قال لك عمار في فقه اللغه تنفع الانسان في كل فقه اللغه، المؤلف في كل فقه اللغه تنفع الإنسان في الحكم على شيء عربي ولا غير عربي. مثلا الجيم والصاد ما تشمل اللغة العربية، وعلى هذا جسمه عربي جسم من الأولى. قرابة وأتى بكم الدالة على التراخي، فإما أن يكون ذلك لأنه أخر الكلام عليه فأتى بكم، وإما أن يكون ذلك من أجل أن الغريب متأخر عما قبله من الأقسام في القبول، فإن الغريب غالبه ضعيف. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يحذر من الغرائب، يقول اتقوا هذه الغرائب، يعني تدور على واحد سواء من أول إسناد أو من آخر أو كل إسناد، فإنها في الحقيقة يكثر فيها الوهم والخطأ. فلهذا أخر عبر المؤلف عن ذلك بقوله ثم، فصار التعبير بثم دال على التراخي، إما التراخي في اللفظ والكلام عليه أو التراخي في الرتبة، وأن رتبة الغريب متأخرة عن رتبة ما سبقه من المشهور والعزيز والمتواضع. الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا. المؤلف رحمه الله سلك في هذا التعريف تأليف هذه الورقات الصغيرة، دائما يحكي فيها جانب السبب والتقسيم. الغرابة إما أن تكون في أصل السند وهو الذي يدور عليه السند، فالصحابي مثلا تكون كل ما قرأنا الطرق وجدنا أنها تنتهي إلى واحد، نقول الغرابة هنا في أصل السند، وإما أن تكون الغرابة في غير ذلك، يقول في أصل السند. أصل السند ما هو؟ الموضع الذي يدور عليه السند، لأن كان كل الطرق هذه تنصب في رجل واحد، هذا يقول المؤلف أولى. فالأول الفرد المطلق، والثاني الفرد النسبي. كيف؟ كل منهما غريب، ولكن الخلاف هنا في ماذا؟ في التسمية. هل نقول هذا الحديث فرد مطلق ولا فرد يجب أن نقيد؟ فنقول فرد نسبي. واعلم أن كل شيء يعبر عنه بالشيء المطلق فمعناه هو الذي يطلق عليه اللفظ بدون قيد، يطلق عليه اللفظ بدون قيد. فعندما نقول الفرد هذا حديث فرد كذا، فمعناه مطلق ولا لا؟ مطلق. عندما نقول هذا مؤمن فمعناه الإيمان المطلق، كقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته وزادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالفرض المطلق يعني معناه أنه لا يحتاج إلى قيد، هذا هو الذي تكون غرابة فيه في أصل السنة، تكون غرابة فيه في أصل السنة، نسميها فرض المطلق. إن كانت الغرابة نسبية، يعني بأن يكون هذا الراوي انفرد بهذا الحديث عن شيخ، هذا الراوي من ألف راوي أو مئة راوي أو عشرة رواه انفرد بهذا الحديث عن هذا الشيخ، فهذا نسميه فرجا نسبيا. ليش؟ لأن هذا الحديث غريب بالنسبة بالنسبة لهذا الشيخ مع هذا التلميذ، وليست الغرابة فيه غرابة مطلقة. فهذا التقسيم الآن في اعتبار هل نسمي الغريب فرجا؟ الجواب إن كانت الغرابة في أصل السند فأطلق عليه الفرج ولا تبالي، إن كانت الغرابة في أثناء السند يجب أن تقيدها لأنها فرج نسبي، فتقول هذا فرج بالنسبة لرواية فلان عن فلان، لأنك لو أطلقت وقلت هذا فرج بس ما صح هذا، إذ أنه يتبادل للذهن أين الفرضية المطلقة ولا النسبية؟ المطلق. ولهذا أحيانا تجد عند علماء المصطلح يقولون هذا الرجل هو ثقة في فلان فقط، ثقة في فلان. إيش معنى ثقة في فلان؟ يعني إن روى عن فلان فهو ثقة وغيره لا، هو ثقة في الشاميين مثلا، إن روى عن الشام، ثقة في المكيين، ثقة في المديين وهكذا. فدائما كما تكون الغرابة نسبية كذلك تكون الغرابة يكون التوفيق نسبيا. وهذه مسائل دقيقة في الواقع قد يرد على طالب العلم المبتدئ يجد كتاب فلان ثقة أو ربما يقرأ فلان ثقة في فلان ويحسب أن المعنى ثقة مطلق وليس الأمر كذلك. فحينئذ نعرف أن الغرابة إذا كان في أصل السند أطلق عليه المحدثون اسم الفرد أو هذا فرد إطلاقا بدون تقييد. فإن كان في غرابة في أثنائه فلا بد أن يقيدوه وفرد في كذا ليس منه فردا نسبيا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وخبر الآحاد نعم ويقل إطلاق الفردية عليه الفردية عندي يقل إطلاق الفردية عليه إيش عليه على الغريب النسبي. بل إننا نقول إن الفردية إذا أطلقت فالأصل فيها الإطلاق. لكن ربما يطلق بعض الناس مثل من المحدثين إن هذا فرد وعندما تنظر إلى طرق تجد أنه فرداً أنه فرد نسبية وهذا هو معنى قوله ويقل. فهذا خارج عن الاصطلاح إطلاق الفرد على الغريب النسبي إطلاقه عليه قليل جدا. وإلا فالأصل أن الفرد إذا أطلق فيراد به الفرد المطلق. نعم. قال المؤلف وخبر الآحاد في نقل عدل تام الضبط متصل السند بنقل عدل تام الضبط متصل السند بالفتح غير معلل ولا شاذ هو صحيح لذاته غير معلل. خبر الآحاد هذه مبتدا وجملة هو الصحيح لذاته خبر. لكن هل تقول إنه هو الصحيح كلها خبر فتخبر بجملة عن مفرد أو تقول هو ضمير فصل والصحيح خبر مبتدا؟ ما يجوز يجوز هذا وهذا. ولكن الظاهر أنه هو الصحيح جملة مبتدا وخبر وجملة خبر المبتدا الأول. وذلك لأن ضمير الفصل في مثل هذا التعبير ليس بضرورة. السبب لأن هناك كلمات فاصلة بين المبتدا والخبر هذا من جهة. من جهة أخرى أن قوله هو الصحيح هذه الجملة الإسمية التي أثبتها لما اتصف بهذه الصفة معناها أنها تفيد الثناء يعني هو الذي يحق أن يطلق عليه الاسم الصحيح. والخلاف في هذا سهل ما هو صعب. لكن كلامنا على أن خبر الآحاد بنقل عدل. لماذا قال المؤلف خبر الآحاد؟ لماذا لم يقول الخبر؟ لأن المتواتر لا يشترط فيه هذه الشروط. ما يشترط أن يكون عدلا الناقل ولا لا؟ ما يشترط اي نعم واجزموا ما يشرط نقرأ منها ما هو شرط عدالة الراوي ولا إسلام الراوي. المهم يكون عدد كثير يستحيل في العادة أن يتواطوا على الكلام. ولهذا قال خبر الآحاد تقيدها لخبر الآحاد يعني خبر الأفراد صح يدخل مشروع عزيز كيف هذا جزم ما أدري أنا بشوف بختبركم أنا قلت خبر الآحاد يعني أفرض أني فسرت لهم خبر الآحاد قلت الآحاد أي الأفراد ما يصح. نحن نتكلم الآن بالآحاد اصطلاحا صحيح الآحاد بالله هي الأفراد لكن بالاصطلاح لا. خبر الآحاد بالاصطلاح ما عرف التواتر فيدخل فيه المشهور والعزيز والغريب. خبر الأحاد بنقل عاجم خذ واحد تام الضبط اثنين متصل السنة ثلاثة أربعة أربعة يا أخي أربعة تام غير معلل ولا شاذ خمسة لأن مدخول غير يعتبر شيء واحد. طيب خبر الأحاد بنقل عدل الواحد تام الضبط اثنين يعني مطلق الضبط ما يكفي لا بد أن يكون تام الضبط بسند متصل ثلاثة أو أربعة ثلاثة على رأيكم وأربعة على رأيي لأننا أقول تام الضبط عن قيدين عدل تام الضبط نعم متصل السنة غير معلل ولا كاذب نعم إن اعتبرناها شيء واحدا فهي خمسة وإن اعتبرناها شيئين فهي ستة والكل في هذا سهل. غير معلل يعني الخبر فهي حال وليست غير معلل يعني العدل العدل مهيز علل الذي يقال معلل أو معلول أو معلل هو الخبر الحديث ولهذا يتعين نص غير معلل لا غلط غلط عدلها غير معلل ولا شاذ. أولا بنقل عدل من هو العدل؟ العدل في اللغة الاستقامة العدل في اللغة الاستقامة ردها الميل الميل فلو أن مع شخص ما عصا محنية يقول والله هذه عصا عدل ما إلى ولو كانت مستقيمة يقول هذه عدل. إذن العدل في اللغة الاستقامة وفي الشرع استقامة المرء في دينه ومروءته استقامة المرء في دينه ومروءته صح؟ طيب في دينه ايش معناه؟ قالوا أن لا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة أن لا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة. فالزاني مثلا عدل ولا لا؟ غير عدل. طيب حالق اللحية غير عدل يعني مصنع على صغيرة. طيب استقامة المرء في دينه وفي مروءته في مروءته لا بد يكون مستقيم المروءة. وش المروءة؟ الاحتشام وعدم مخالفة العرف. فلو أن رجلا كان صواما قواما ولبس يوما عمامة ورداء وإزارا وأخذ رمحا وسواقا طويلا وخرج في السوق يرتجز ويقول أنا ابن جلا وطلع الثنايا متى أرى العمامة تعرفون وسط السوق ونزل قصص ومدري الشعب وشون فيه لكن غني صوام قوام قليل مروءة ليش؟ خالف العرف. طيب قال بعض العلماء ولو اضطجع رجل بين الجالسين خرج عن قيد العدالة. واحد عنده أصحابه يتحدثون وهو مضطجع فأذان وتلين وبعدين يمكن يقول هذا خرج عن المروءة وعلى هذا ما تقبل شهادة صح؟ نعم نشوف. على كل حال ما دمنا قيدنا المسألة باستقامة الإنسان أو المرء في دينه ومروءته ننظر ما خالف المروءة بين الناس قالوا هذا رجل ما هو ذا ليس ذا مروءة فإنه ليس بعدل واضح. وإنما اشترطت العدالة لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا.
من فضلك اقلب الشريط.